الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني، هنأه فيها بالانتصار على الكيان الصهيوني. إسماعيل هنية يوجه الشكر لمن قدم المال والسلاح للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم إيران. احتفالات في مدن وعواصم عالمية بانتصار المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي رسالة إلى الشعب الفلسطيني وهنأه بانتصار شباب مقاومته على الكيان الصهيوني. وأكد سماحته أن جهوزية الشباب الفلسطيني واستعراض قوة فصائل المقاومة سيجعلان فلسطين أقوى، وقال إن امتحان الأيام الأخيرة رفع رأس فلسطين وفضح عجز العدو المتوحش. وأضاف قائد الثورة أن كيان العدو قام بارتكاب الأعمال الدنيئة والمجنونة ما دفع الرأي العام العالمي للقيام ضده، معتبرا أن تجربة حي الشيخ جراح والصمود بوجه تجاوزات الاحتلال والمستوطنين يجب أن تبقى حاضرة وجاهزة دائما. وتابع سماحته أن هناك مهمة أخرى، وهي متابعة معاقبة الحكومة الصهيونية الإرهابية والوحشية، وعلى الدول الإسلامية دخول الساحة بإخلاص في دعم الشعب الفلسطيني. هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الشعب الفلسطيني على انتصاره التاريخي، وخاطبه بالقول إن مقاومتكم أجبرت المعتدي على التراجع. وفي تغريدة له أشار خطيبزادة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة وانتصار الشعب الفلسطيني، وكتب أقدم التهانئ للإخوة والأخوات الفلسطينيين بهذا الانتصار التاريخي. وأضاف خطيبزادة الاستفتاء سيجري في فلسطين، وحتى ذلك الحين سنكون فخورين بدعم مقاومتكم المشروعة، مؤكدا أن فلسطين ستتحرر. أكد حرس الثورة الإسلامية أن عملية سيف القدس أظهرت أن اليد العليا للمقاومة قد خرقت بسهولة منظومة القبة الحديدية، وأن الصهاينة هم الذين يجب أن يتحملوا منذ الآن حياة الخوف والهلع والفرار إلى الملاجئ. وقال حرس الثورة في بيان إن معركة الفلسطينيين مع الصهاينة أظهرت أن زمن اضرب واهرب والتدمير المباشر للمنازل وتهجير الشعب الفلسطيني المظلوم والعزل قد ولى، مضيفا يجب على الصهاينة من الآن فصاعدا أن يكونوا حذرين. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الشكر لمن قدم المال والسلاح للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية التي لم تبخل بالمال والسلاح والتقنيات. وقال هنية إن النصر صنع عبر أداء المقاومة وفصائلها جميعا في الغرفة المشتركة، وما تحقق هو نصر إلهي، مؤكدا أن الهزيمة ستترك تداعيات كبيرة على مؤسسة الاحتلال الأمنية والعسكرية وعلى مستقبل وجوده في فلسطين. ولفت هنية إلى أن المقاومة تعرف طريقها، وهي تملك إرادة حديدية وإيمانا عميقا وعقلا مبدعا في الأداء والإدارة والخطط، مشددا على أن مرحلة ما بعد سيف القدس ليست كما قبلها.
نحن رأينا كيف نهضت الأمة من شرقها إلى غربها بكل مكوناتها، بكل مذاهبها السياسية، بكل أعراقها، بكل طوائفها، وقفت خلف القدس وخلف فلسطين وخلف المقاومة. إنني أدعو اليوم شعوب هذه الأمة ودولنا العربية والإسلامية إلى مزيد من التلاحم والترابط وقراءة المتغيرات وبناء استراتيجية متكاملة لوضعها على الطاولة لكيف ننهض من جديد ولكيف نعيد توازننا كأمة من جديد إن شاء الله تعالى. ولهذا ثالثا وأما رابعا فهو تعزيز العلاقة مع المجتمع الدولي، ونحن رأينا أن هناك تغيير كبير جدا يطرأ على المجتمعات الغربية والأوروبية حتى في قلب أمريكا. لقد شاهدنا الملايين في كل العواصم الغربية تخرج لكي تندد بهذا العدوان ولكي تطالب برفع هذا الاحتلال ولكي تطالب بمنح الشعب الفلسطيني حقه. ولا يسعني إلا أن أوجه شكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة، الجمهورية الإسلامية في إيران، الذين لم يبخلوا عن هذه المقاومة بالمال وبالسلاح وبالتقنيات. شكرا لكل الدول العربية والإسلامية، لا أريد أن أنسى أحدا، فالجميع كان له موقف مشرف في هذه المعركة وفي هذه المحطة وفي هذه الجولة. شكرا لأحرار العالم، لشعوب العالم، لأمتنا العربية والإسلامية، وأقول لهم من نصر إلى نصر إن شاء الله، وإنها لمقاومة حتى النصر وحتى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.
أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها للتصدي لأي عدوان يشنه الاحتلال، مضيفة: نقول للعدو بكل وضوح إن عدتم عدنا وأيادينا على الزناد. وقال المتحدث باسم الغرفة المشتركة إن العدوان على الفلسطينيين في أي مكان لن يمر دون رد، مشددا على أن المقاومة لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني. ثمن المتحدث العسكري باسم سرايا القدس دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل قوى محور المقاومة التي أمدت المقاومة الفلسطينية بالسلاح والخبرات، مؤكدا أنها كانت سندا وظهيرا حقيقيا في تعزيز قدرات المقاومة المادية والفنية في معركة سيف القدس ضد العدو الصهيوني. لنستمع إلى مقاطع من كلمة المتحدث العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة:
نثمن عاليا دور الجمهورية الإسلامية في إيران وكل قوى محور المقاومة التي أمدت مقاومتنا بالسلاح والخبرات وكانت سندا وظهيرا حقيقيا في تعزيز قدرات المقاومة المادية والفنية، ونقول لهم أنتم شركاؤنا في النصر وسندخل الأقصى معا فاتحين بإذن الله. إننا في سرايا القدس ومعنا فصائل المقاومة ما زلنا في حالة استنفار وعيوننا ترقب العدو في كل الميادين، ونعد أبناء شعبنا أننا لن نتنازل عن الحقوق وسنبقى حاضرين على قاعدة وإن عدتم عدنا. جهادنا ومشاغلتنا وإعدادنا مستمر، والنصر لشعبنا إن شاء الله، وستبقى القدس عنوان صراعنا مع المشروع الصهيوني. قمنا في سرايا القدس ومعنا فصائل المقاومة ضمن معركة سيف القدس بهزيمة نتنياهو وقيادة جيشه المهزوم، وألحقنا بهم جميعا إلى جانب جبهتهم الداخلية الهشة خسارة نكراء وإذلالا يوميا، وودعنا خلال هذه المعركة شهداء أفذاذ ساروا على طريق القدس من سرايا القدس وكتائب القسام. ختاما نوجه التحية لأحرار العالم وجموع الشعوب العربية والإسلامية التي خرجت في الميادين نصرة للقدس والأقصى والمقاومة في غزة في صفعة واضحة لدول التطبيع، كما نتقدم بأسمى آيات التقدير والشكر لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمختلف مسمياتها، والتي عملت منذ اللحظة الأولى على توثيق العدوان وبث صور المقاومة المشرفة وهي تدك العدو كجهد كبير لا يمكننا إلا الوقوف عنده والإشادة به.
اقتحم جنود الاحتلال الصهيوني باحة المسجد الأقصى وصحن قبة الصخرة وشرعوا بإطلاق قنابل الصوت والغاز على المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة، وأصيب 20 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى عقب صلاة اليوم الجمعة. شهدت مدن الضفة الغربية تظاهرات احتفالا بانتصار المقاومة في قطاع غزة، كما شهدت مناطق التماس مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح. المزيد في التقرير التالي.
من كل حدب وصوب تدعى الفلسطينيون للاحتفال بالنصر. لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة، لا خيار يعلو فوق خيار المقاومة. أصوات الهتافات ابتهاجا بنصر المقاومة في القطاع لم تنقطع في مناطق الضفة الغربية. في الشوارع ذابت الأجيال بعضها ببعض، نساء أطفال شيوخ وشبان، الكل كان حاضرا وحاملا راية النصر. الدعوات عادت للفصائل بالتوحد لمواجهة المعركة المقبلة مع الاحتلال والتي حتما محلها الضفة الغربية.
انتصرت غزة لأنه لو ما انتصرت كان ما إسرائيل عملت هدنة الساعة 2 بالليل.
المسيرات الجماهيرية التي خرجت في شتى مدن الضفة انطلقت نحو نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي. المواجهات مع جنود الاحتلال كانت من نقطة الصفر، والاحتلال كان حاضرا بالرصاص والقنابل الغازية. وكما يبدو فإن الفلسطينيين في الضفة أرادوا من خلال هذه المواجهات إرسال رسالة للاحتلال بأن المواجهة في الضفة مستمرة ولن تتوقف.
إرادة شعبنا انتصرت أولا على الاحتلال، وأن هذا الاحتلال الذي يملك واحدة من أقوى الترسانات في العالم لم يستطع هزيمة شعبنا.
أدعو شعبنا لمواصلة هبته الجماهيرية في كل محافظات الوطن وفي فلسطين التاريخية حتى توقف إسرائيل كل إجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني، سواء في القدس ولا في قطاع غزة ولا بالضفة الغربية ولا في 48.
الضفة الغربية تثبت دوما أنها تشكل صورا واقيا للمقاومة في القطاع.
خرجت مسيرة شعبية في ساحة فلسطين وسط العاصمة الإيرانية طهران في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني احتفالا بانتصاره على الكيان الصهيوني، كما عمت مسيرة عفوية عدة مدن في لبنان منها صيدا، وذلك ابتهاجا بدخول وقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة حيز التنفيذ، كما نظم مجموعة من الإعلاميين وقفة تضامن في ساحة الشهداء وسط بيروت. شارك آلاف الأردنيين اليوم الجمعة بفعاليات عمت مختلف مناطق المملكة احتفاء بانتصار المقاومة التاريخي على الاحتلال الإسرائيلي ونصرة ودعما للقضية الفلسطينية، كما شهدت العاصمة السورية دمشق تجمعا جماهيريا واسعا بحضور فصائل المقاومة وحشود سورية وفلسطينية فرحا بانتصار المقاومة الفلسطينية وداما لصمود الشعب الفلسطيني بوجه العدو الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، احتفالات شعبية شهدتها العاصمة دمشق بانتصار المقاومة بحضور فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا وأحزاب وحشود شعبية سورية وفلسطينية. المشاركون أكدوا أن غزة انتصرت بدماء شهدائها، وأن المقاومة غيرت قواعد الاشتباك وأرست قانون قوة جديد في المنطقة.
قامت به المقاومة والحركات الجهادية في فلسطين وغزة قد كتبت تاريخا جديدا نقضت فيه زمن الذل والهوان وكتبت زمن العزة لتاريخ طويل.
هذه الجولة هي بداية للعودة إلى فلسطين، بداية للعودة إلى كل الأراضي التي هجرنا منها عام 48.
اليوم ينتصر دم الشهيد قاسم سليماني الذي هو صاحب البصمات الأولى إنجاز تعبير، وأيضا شقيق سوريا. جميعا نعلم الصواريخ في قطاع غزة هي فكرة إيرانية، وكان هناك دور للحاج قاسم سليماني وللحاج أيضا عماد مغنية.
المحتشدون أكدوا أن المقاومة هي طريق الكرامة الوحيد لاستعادة الأراضي المحتلة بالكامل.
عدونا الصهيوني زمان كان في مقولة إلهم إنه الصغار سينسون والكبار يموتون. هذا الوقت أثبت إنه صغارنا ما نسيوا أبدا، بالعكس كل ما طلع جيل جديد عم بيكون أكثر إيمان وأكثر ثبات وأكثر إصرار وتصميم على إنه نحرر فلسطين.
أجيال وراء أجيال تثبت جهل العدو بشعب فلسطين حينما قال أنهم سينسون. هم يؤكدون من كل المواقع أن دماء الفلسطينيين ثائرة وأن سيف القدس لن يغمد.
انتشلت الطواقم الإسعاف الفلسطينية صباح اليوم جثة من 10 شهداء في خان يونس ومدينة غزة إثر قصف إسرائيلي بداية العدوان على القطاع. وكانت آخر إحصائية لحصيلة العدوان الإسرائيلي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 230 شهيدا، منهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا. هذا ولاقى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ردود أفعال دولية وإقليمية أجمعت على تحميل الاحتلال مسؤولية المجازر التي ارتكبت على مدى 11 يوما من العدوان على القطاع المحاصر. المزيد في التقرير التالي.
انتصار المقاومة الفلسطينية لاقى ردود أفعال دولية وإقليمية رحبت بمعظمها بالاتفاق ودعت لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه، ورحبت الصين بوقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس مبدية أملها في وقف أعمال العنف والعودة لمحادثات التسوية. وفي ردود الأفعال الإقليمية قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يتوجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية تجاه جرائم الحرب، وشدد ظريف على حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم ومواجهة الأساليب الاستبدادية لكيان الفصل العنصري. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب من جهته عن سعادته البالغة بالمكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي شددت على ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية. كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار التزامه بالعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية النافذة لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة وحشد الدعم الدولي لسكان غزة ولجهود إعادة إعمار القطاع. ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مناديا بتحميل إسرائيل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها في القطاع. الخارجية التركية دعت إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في غزة خلال الأسبوعين الماضيين، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتعزيز الجهود من أجل حل سياسي طويل الأمد لحل الأزمة، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار. كما رحبت باريس بالاتفاق ودعت إلى استئناف عملية التسوية. وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أبدى الترحيب بوقف إطلاق النار ودعا كل الأطراف للعمل على صمود الاتفاق. وفي لبنان بارك حزب الله للشعب الفلسطيني ومقاومتها الانتصار التاريخي الكبير الذي حققته معركة سيف القدس. ورأى الحزب في بيان أن الانتصار الذي تحقق في غزة ستكون له انعكاسات استراتيجية وسياسية بالغة الأهمية على مستقبل الصراع في المنطقة.
قال أعضاء في الكنيسة الإسرائيلي إن قرار الحكومة القاضي بوقف إطلاق النار مع قطاع غزة عار على إسرائيل. ونقلت صحيفة يديوت أحرنوت العبرية صباح اليوم الجمعة عن عضو الكنيسة إليت شاكيد وزيرة العدل السابقة إن وقفنا غير مشروط لإطلاق النار أمر محرج. ومن جانبه قال جدعون سار رئيس حزب أمل جديد إن الاتفاق عار على إسرائيل. وبدأ وقف لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس فجر اليوم الجمعة بوساطة مصرية. وتعرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات لاذعة داخل الكيان بعد فشل العدوان على غزة، حيث اعتبر وزراء في حكومته أن الاستخبارات الإسرائيلية عديمة الفائدة، فيما أكد إعلام الاحتلال أن لا أحد يعلم ما هي الأهداف التي حققها العدوان، متهما نتنياهو بالتهرب من تبعات الهزيمة في غزة. المزيد في التقرير التالي.
واقع جديد بكل المقاييس ترسخ مع بزوغ الفجر الأول على قطاع غزة بعد معركة سيف القدس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. قلق وخوف وغضب وإحساس بالفشل، هذا هو ما يعيشه كيان الاحتلال بعد إعلان حكومة بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار من جانب واحد. نتنياهو تعرض لوابل من الانتقادات الحادة من وزراء في المجلس الوزاري المصغر الذين اعتبروا أن الاستخبارات الإسرائيلية عديمة الفائدة وأن العدوان لم يحقق أي نتيجة عملية ناجحة. وفي نفس السياق شن الإعلام الإسرائيلي هجوما قويا على نتنياهو. المراسل العسكري السابق رونين ميناليس اعتبر أن هناك افتقارا لثقافة سيطرة الدولة في كيان الاحتلال، وأن أحدا لم يخرج ليشرح ما الذي يجري طوال العدوان أو ما هي الأهداف العسكرية للغارات على قطاع غزة. ميناليس أضاف أن وقف النار ليس أهمية قصوى، لأن الأهم هو أن المستوطنين لا يعرفون ما إذا كانت أهداف العملية قد تحققت. صحيفة هاريتس اتهمت نتنياهو بالتهرب من تحمل المسؤولية بعد فشل العدوان على غزة. الصحفي في هاريتس عاموس هيريل كشف أن نتنياهو حاول إلقاء مسؤولية وقف إطلاق النار على الجيش، وأطلق حملة لتوجيه أقوال مشينة لأداء الجيش في العملية العسكرية من أجل منع أي تلميح لاتهام نتنياهو بالخطوة الانهزامية. هيريل أضاف أن العملية العسكرية انتهت لأن صبر البيت الأبيض انتهى حيال قصف غزة، وهذه النهاية عنوانها كانت خيبة. صحيفة يديوت أحرنوت وجهت بدورها انتقادات لاذعة لنتنياهو. الصحيفة اعتبرت أن جيش الاحتلال لم ينجح في إحباط وتدمير منظومة إطلاق القذائف الصاروخية والصواريخ من غزة، وأن قسما كبيرا من السلاح الاستراتيجي هناك ما زال قابلا للاستخدام ويسمح لحماس والجهاد بتهديد الكيان الإسرائيلي وإحداث توازن رعب في مواجهته.
أزاح حرس الثورة الإسلامية الستار عن 3 إنجازات عسكرية مهمة في مجال الطائرات المسيرة والدفاعية، وذلك عشية 3 خرداد يوم المقاومة والتضحية والنصر. وفي كلمة له قال القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين السلامي إن استراتيجية إيران هي توسيع المجال الدفاعي في العمق وعلى ارتفاعات عالية، لافتا إلى حصول القوات المسلحة الإيرانية على إمكانية الحرب عن بعد. هذا وتضمنت الإنجازات 3 كلا من طائرة مسيرة استراتيجية باسم غزة للعملية الحربية والمراقبة، ومنظومة الرادار قدس لاكتشاف طائرة الشبح، وكذلك المنظومة الدفاعية D9 وهي النسخة المحدثة لمنظومة خرداد 3. قال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود وعيذي إن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي أحرزت تقدما جيدا. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني هنأه فيها بالانتصار على الكيان الصهيوني. إسماعيل هنية يوجه الشكر لمن قدم المال والسلاح للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم إيران. احتفالات في مدن وعواصم عالمية بانتصار المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة أمريكا وصناعة الإرهاب، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، كل يوم تتكشف حقائق جديدة بخصوص التآمر الأمريكي والدور الذي لعبته لإنتاج داعش وما جره ذلك الأمر من دمار وأزمات وإرهاب. إن داعش صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا باعتراف الرئيس الأمريكي السابق ترامب عندما قال إن داعش صنيعة أوباما، وهي بالتالي صنيعة الخارج، وهي سبب الخراب الذي حل بالمنطقة. كما أن واشنطن أنتجت عبر وسائلها الخاصة حواضن رئيسية في الداخل العراقي والسوري من أجل احتضان هذا المنتج الجديد، إذ لولاه لا تستطيع أن تنمو وتتمدد هذه الجماعات الإرهابية. فداعش أتت بها الولايات المتحدة وزرعتها داخل المنطقة لأهداف وغايات محسوبة بالدقة، وهي تحرك هذه الورقة بأوقات حرجة جدا في العملية السياسية في المنطقة. فنشاهد أن واشنطن تحرك هذه الورقة مع كل استحقاق سياسي لخدمة مآربها، وبما يتلائم مع أجندتها التي تحاول تطبيقها داخل منطقة غرب آسيا لتوجيه الأحداث إلى جهة معينة من أجل الاستفادة من هذه الحالة. إذن أعزائي الكرام، دعوني الآن أستضيف في لقاء اليوم الأستاذ محمد أبو العينين، الكاتب والمحلل السياسي من لندن. بداية أستاذ محمد أبو العينين، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. ما هي حقيقة والعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وصناعة أو إنتاج جماعة داعش الإرهابية؟
يعني مما لا شك فيه أن العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالتنظيمات التي تستخدم العنف والتنظيمات الإرهابية بشكل عام هي علاقة وظيفية وطويلة. استغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه التنظيمات للضغط على أنظمة ومحاولة زعزعة هذه الأنظمة، واستخدمتها بشكل وظيفي لتحقيق أهداف وغايات التفتيت والتجزئة في عدة أماكن ممتدة ما بين مناطق شرق الأوسط وكذلك الشمال الإفريقي وفي عدة دول أخرى. سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام مثل هذه الجماعات لربما زعزعة بعض الأنظمة وإثارة النزاعات الطائفية وغيرها من النزاعات الأخرى، كما استغلتها أيضا للضغط على الأنظمة السياسية للحصول على تنازلات أو لإثارة عدم الاستقرار في بعض البلدان التي ربما لا تؤيد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الاستخدام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال تنظيم القاعدة في أفغانستان، كانت تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير في معادلة القوة في أفغانستان حتى سقط الاتحاد السوفيتي السابق، وبعد ذلك انقلب تنظيم القاعدة على مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لجأت مرة أخرى إلى مثل هذه التنظيمات أو غضت الطرف عن وجودها في عدة بلدان، كسبيل المثال في تركيا وكذلك في سوريا وفي عدة بلدان أخرى، من أجل تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب أستاذ محمد أبو العينين، إذن لماذا تعمل أمريكا وتتحرك هذه الأيام لإعادة داعش إلى واجهة الأحداث في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة؟
أعتقد إلى حد بعيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى ربما غلق بعض الملفات وفتح بعض الملفات في مناطق أخرى، ربما غلق بعض الملفات المتأججة التي تتسبب في صداع دائم وقلق للولايات المتحدة الأمريكية ولا تمكنها من فرض هيمنتها وسيطرتها على بعض الأماكن، في حين أن الولايات المتحدة نفسها تدرك تماما أن وجود هذه التنظيمات يضمن عدم استقرار في عدة مناطق في العالم، وخاصة في المناطق القريبة أو المحيطة بحلفائها الاستراتيجيين في إسرائيل وفي غير ذلك، وبالتالي فهي تسعى دائما إلى توظيف مثل هذه الجماعات إما لتحقيق أهدافها السياسية أو لإثارة القلاقل في عدة دول. وهكذا يعني يمكن أن نقول إنه السبب الرئيسي الذي تسعى من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية لتوظيف هذه الجماعات هو محاولة استغلالها، وكذلك لمحاولة ضرب الاستقرار في بعض المناطق أو التهدئة في مناطق أخرى. حتى هذه اللحظة يمكن أن نقول أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في أغلب الأحوال تستخدم هذه الجماعات وتقوم بتوظيفها وتقوم كذلك بإدارة الصراع واستمرار وجوده حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق أهدافها. ربما تجد هذه الجماعات في ما يمكن أن نسميه الإدارة الأمريكية الجديدة التي تعتمد استراتيجيات ربما مختلفة عن الاستراتيجية التي كانت تتبعها إدارة دونالد ترامب السابقة، وهي التي تميل أكثر ربما إلى فكرة ما يمكن أن نطلق عليه استعادة دور الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ترسيخ العمل المتبادل بينها وبين شركائها الإقليميين. ربما تجد عدة تنظيمات أن هذا يمثل لها متنفس جيد، وبالتالي تستطيع مزيد من التحرك ومزيد من المجال الذي يمكن أن تؤثر فيه. ولكن في النهاية في تقديري أنه غياب منظومة متكاملة لدى الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي لهذه الجماعات واستغلال هذه الجماعات استغلالا وظيفيا لتحقيق بعض الأهداف السياسية يؤدي إلى عودة هذه الجماعات للنشاط من جديد وربما التأثير في المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم الأسبوعي هذا من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه أمريكا وصناعة الإرهاب. إذن أعزائي الكرام، يمكن القول أنه لا حدود للإجرام الأمريكي الراعي الرسمي لداعش وأخواتها في المنطقة، فهم امتهنوا لغة القتل حيث تستمر آثار ما توصل إليه العقل الداعشي المتوحش من أساليب إرهابية ومن جرائم وأبرزها تجنيد الأطفال بعد أن تحجرت قلوبهم وعقولهم وحطموا كل منطق يرتبط بالإنسانية. أعزائي الكرام، ملف تجنيد الأطفال لم يغلق، وما زالت القوات الأمريكية تعمل على استثماره ضمن مخططها لإحياء داعش الإرهابية، ما يرجح أن ما يسمى بأطفال الخلافة المزعومة جاء وقت الاستفادة منهم، خاصة وأن الأخبار تشير إلى هذه النوايا منذ شباط 2021، حيث أكدت تلك المصادر أن سجون قسد في الحسكة وريفها التي تحتجز إرهابي داعش تشهد زيارات من قبل وفود عسكرية بريطانية وأمريكية التقوا خلالها مع إدارة هذه السجون من قيادات جماعة قسد، في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الأمريكية نيتها توسيع سجن الثانوية الصناعية في حي ويران في مدينة الحسكة وتعزيز الإجراءات حول هذا السجن ومضاعفة مساحته وإنشاء مبانٍ جديدة بتمويل بريطاني. وأوضحت هذه المصادر أن أحد المباني الذي سيشهد توسعا هو مسجع الأطفال الذي يضم 300 طفل ويافع من داعش، والذي تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و16 عاما. معلومات تستدعي التأمل والتدقيق في هدف القوات الأمريكية من توسيع مهجع أطفال داعش الذين يمكن استخدامهم من جديد كحملة سلاح وإرهابيين في البادية السورية والعراق. مستمعين الأفاضل، أطفال داعش أو كما كان يطلق عليهم أشبال الخلافة المزعومة ملف معقد وينال إهمال الجميع في الإقليم والعالم، خاصة في ظل المعلومات التي تتحدث عن آلاف الأطفال والنساء من أسر داعش والذين تحتجزهم قسد والقوات الأمريكية في سجونها شمال شرق سوريا، وما يثير الريبة تردد المجتمع الدولي والدول المصدرة للإرهابيين عن استقبال وإعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، ليفتح الباب واسعا أمام استغلال هذا الملف على مستوى سياسي. ومن المرجح على المستوى الميداني بعد القرار الأمريكي لتوسيع مكان احتجازهم تحضيرا لتفريقهم في سجن الثانوية الصناعية، ومن ثم نقلهم إلى قواعدها في ريف الحسكة، ومنها إلى مناطق انتشار خلايا داعش في البادية السورية، كون داعش كانت قد جهزتهم سابقا باختصاصات قتالية متعددة ودربتهم ككشافين وجواسيس وطهاة وزارعين للقنابل ومقاتلين وانتحاريين، ولقنهم التنظيم الإرهابي وأفكاره طوال أعوام إلى جانب التدريبات العسكرية. نعم، هؤلاء الأطفال الذين تحتجزهم قسد كانوا يقسمون أيام داعش إلى مهاجرين وأنصار، وتزايد عددهم بعد ارتفاع وتيرة وصول عائلات الإرهابيين إلى مناطق تواجد داعش في سوريا والعراق، واحتل القوقازيون النسبة الأكبر من هؤلاء المهاجرين، وبدأ العمل على إنشاء معسكرات خاصة بالأطفال منذ بداية التنظيم، حيث شكلت عصابات داعش ما يسمى بأشبال الأنصار، واعتمدت على تدريب أطفال قتلاها في المعارك، بالإضافة إلى أطفال الإرهابيين الأجانب. وفي مرحلة لاحقة زج تنظيم داعش أطفال المناطق التي سيطر عليها وسب أهلها، كما حدث مع الإيزاديين في العراق وسوريا. وبمرور الوقت فرض ما يشبه التجنيد الإجباري على الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرته، واتخذ من سن التكليف الشرعي موعدا لدخول هؤلاء الأطفال إلى تلك المعسكرات، إلا أن أطفال المهاجرين زجوا في المعارك بمرحلة مبكرة كونهم بالأصل مشبعين عقائديا. أما الأطفال الذين أطلق عليهم لقب الأشبال الأنصار فكانوا يخضعون لدورات في العقيدة وما أسموه بالتنمية الجهادية، وبعد انتهاء تلك المراحل وإتمام التدريبات العسكرية يتجه التنظيم نحو انتقاء الأطفال لاختصاصات مختلفة، فمنهم من كان يحضر كقادة شرعيين ضمن اعتبارات في مقدمتها السن والبنية الجسدية، ومن لديه تفوق عسكري على أقرانه كان يرسل إلى معسكرات خاصة لتدريبهم كانتحاريين، والباقي كان يوزع على مهام أخرى منها الدعاة وخطباء المساجد. وكان المدعو محمد انتخاب مسؤولا عن تجنيد الأطفال وإعداد الانتحاريين في تنظيم داعش الإرهابي، وهذا كان الجزء الأهم أعزائي الكرام من المخطط الأمريكي بعيد المدى، وهو بناء جيشه الخاص من هؤلاء الأطفال يستخدمهم بحسب الظروف الميدانية. وظهرت هذه الظروف بعد الهزائم الكبرى التي لحقت بداعش في سوريا والعراق. بالطبع إن مشاركة الأطفال لم تقتصر على داعش، بل ارتكبت هذه الجريمة معظم المجموعات الإرهابية في سوريا، وفي الوقت الحالي يحضر الجيش الأمريكي لاستغلالهم ضمن إعادة إحياء داعش في سوريا والعراق، ضاربا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية الموقعة والتي تحرم وتمنع مشاركة الأطفال في الحروب وأماكن الصراع في العالم تحت مسمى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وتنص المعاهدة على حظر تجنيد الأطفال تحت سن 18 عاما في الجيش والأعمال العدائية. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فأستقبل الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، يعني ما هي مصداقية التسريبات التي تتحدث عن خطط أمريكية لاستخدام أطفال الدواعش في السجون والمناطق الخاضعة للجماعات الإرهابية لإعادة تأهيلهم واستخدامهم في أجنداتها القادمة؟
أولا علينا أن نعرف أو علينا أن نقتنع تماما أن التنظيمات الإرهابية بكل عناوينها من القاعدة إلى غيرها إلى داعش هي من إنتاج المصنع الأمريكي، وهي أداة لتنفيذ المخطط الأمريكي. لذا فإن أي خبر يأتي وبأي عنوان بأن الولايات المتحدة تستخدم التنظيمات الإرهابية لعمل ما لتنفيذ مخططاتها فنحن نصدقه، لأننا كعراقيين شهدنا بأنفسنا أن القوات الأمريكية تدافع عن التنظيمات الإرهابية ولا تقبل المساس بها، بل هي الورقة التي تعمل بها. الآن هنالك داخل أراضي السورية تقوم الولايات المتحدة بتدريب وتأهيل حتى الجيال الجديدة من التنظيمات الإرهابية وإرسالهم إلى المناطق القريبة اللي هي واحدة من العراق أو داخل سوريا، وحتى إلى أماكن قد تكون بعيدة. المهم هي تعيد تأهيلهم من جديد، هم وعوائلهم، وبل حولتهم بالآونة الأخيرة إلى مرتزقة بحيث أنه ترسلهم إلى أي مكان مقابل مبالغ مالية. والعراق الآن يعاني خلال فترة الشهر الماضي وإلى الآن من هجمات كبيرة إرهابية على مناطقنا داخل العراق، وضحايا لدينا وشهداء في داخل يعني مقراتنا الأمنية خاصة في كركوك وديالة وصلاح الدين والأنبار وصولا إلى بغداد. كل هذا المخطط أمريكي صرف بتحريك التنظيمات الإرهابية لأنه عند رغبة حتى يهددنا في حال انسحاب القوات الأمريكية، فإن داعش سوف تستولي عليكم.
لكن دكتور محمود، يعني كيف تتعاطى جماعة قسد مع أطفال الدواعش لديها، وكيف يجري مشروع تجنيدهم لصالح الأهداف والنوايا الأمريكية في المنطقة؟
قسد تحولت الآن في داخل سوريا إلى مستوطنة للإرهاب ولخدمة المخطط الأمريكي بكل تفاصيله، بحيث هي تعتقل أعداد كبيرة من القيادات الإرهابية. بدأت في عملية تأهيلهم من جديد وأرسالهم إلى مناطق بعيدة لغرض حتى إلى ليبيا، حتى إلى أواسط آسيا، إلى أي مكان ممكن أن يتحرك به المخطط الأمريكي بالإضافة إلى داخل سوريا وإلى داخل العراق. وهؤلاء هم الذين الآن يتولون حراسة هؤلاء والإسراف عليهم وتأهيلهم، والأسف الشديد تحولوا إلى مكر للإرهاب علينا ويشكلون خطرا كبيرا على العراق. نأمل أن تتم عملية تنسيق بين العراق وبين سوريا وبين الدول المجاورة الأخرى للقضاء على هذه المستوطنة الخطيرة التي تشكل منطقة خطرة قريبة من الحدود العراقية السورية والحدود العراقية الأردنية وكذلك من لبنان. كل هذه الأماكن هي موضع خطر على كل هذه البلدان. نأمل من الحكومة السورية تنسق تنسيق جيد أمني معنا وكذلك مع روسيا ومع القوى ومع المستشارين اليمنيين الموجودين في داخل سوريا يتم التنسيق لغرض القضاء على هذه المستوطنة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المنطقة عموما.
إذن دكتور، كيف يمكن التصدي للمشاريع الأمريكية لإنتاج داعش من جديد، وكيف يمكن توظيف القوانين الدولية في التصدي إلى هذه المحاولات؟
بالدقة، أولا لابد أن نخرج القوات الأجنبية من العراق لأنها هي الحامية. يعني مثلا القوات الأمريكية تقوم بعملية نقل الإرهابيين أحيانا بالمغلات، تنقلهم وتلقيهم في المناطق الخالية وغير مأهولة في الصحراء وغيرها، وتعيد تأهيلهم وترتيبهم، ثم تعيد تكلفهم في مهمات كما يحدث الآن عندنا في العراق. يعني تنقلهم من سوريا، تجيبهم بالمغلات، تلقيهم، ولدينا صور كثيرة تثبت هذه الحالة، حالة إرسالهم بهذه الطريقة، كما هي التي تتولى عملية نقلهم بعجلات أمريكية وتريد تحول منطقة التلف اللي هي على الحدود العراقية السورية الأردنية إلى مستوطنة وإلى قاعدة أمريكية عن طريق تتم عملية توجيه وتحريك التنظيمات الإرهابية. نحن الآن نعاني كثيرا في العراق الآن عمليات إرهابية متواصلة منذ شهر تقريبا، ما أن تمينا بالإعلان عن خروج القوات الأمريكية حتى بدأت تهددنا بهذه الطريقة. هناك طبعا كثير من الأوراق وهناك كثير من الوثائق والبيانات والأرشيفات والوثائق والفيديوهات التي تثبت أن الأمريكان قاموا بنقل هؤلاء إلى داخل العراقية. من المفروض أن يستخدمها العراق، سوريا أو أي دولة أخرى متضررة من الإرهاب وتوجيهها إلى المنظمات العالمية، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، لأن أمريكا ترعى الإرهاب لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها القضاء على هذا التنظيم، كما على المقاومة أن تواصل هجماتها ومتابعتها للتواجد الأمريكي خاصة في العراق لأنه أصبح غير شرعي، وكذلك في سوريا هو غير شرعي، وإخراج القوات الأمريكية هو الضمان الوحيد لنا بالقضاء على الإرهاب. وإلا ما دامت قواتهم موجودة، إذن بمعنى وجود الإرهاب ورعاية الإرهاب.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء يجب أن نقول أن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية تجنيد الأطفال جريمة حرب، ويعبد الطريقة أمام الحقوقيين في سوريا والعراق واليمن لمحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية وداعمي داعش على تجنيد الأطفال، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإلزام الدول الراعية للإرهاب بإنهاء ملف عائلات داعش في سجون قسد ضمن محاكمات علنية، وبالتالي فإن محاولات أمريكا لإحياء داعش خطيرة يجب التصدي لها واستخدام كل الوسائل المتاحة لإجهاضها والوقوف بوجهها. كنا معكم أعزائي الكرام في برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه أمريكا وصناعة الإرهاب. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة. كنت تطمع في الحياة فهادي، كم من أب لك ليس في الأموات. ما أقرب الشيء الجديد من البلا يوما وأسرع كلما هو آتي. الليل يعمل والنهار ونحن عما يعملان بأغفل الغفلات. يا ذا الذي اتخذ الزمان مطية وخطى الزمان كثيرة العثرات، ماذا تقول وليس عندك حجة لو قد أتاك مهدم اللذات؟ أو ما تقول إذا سئلت ولم تقل، وإذا دعيت وأنت في الغمزات؟ أو ما تقول إذا حللت محلة ليس الثقات لأهلها بثقات؟ أو ما تقول وليس حكمك نافذا فيما تخلفه من التركات؟ من أحب رضاك عنك بخارج حتى تقطع نفسه حسراتي. زرت القبور، قبور أهل الملك في الدنيا وأهل الرتع في الشهوات. كانوا ملوك مآكل ومشارب وملابس وروائح عطرات. فإذا بأجساد عرين من الكساء وبأوجه في الترب منعفرات، لم تبق منها الأرض غير جماجم بيض تلوح وأعظم النخرات. سبحان من قهر العباد بقدره، بار السكون وناشر الحركات. قوافي الوجد مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
المشي ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به مضأبصرا.